الكتابة من غيرهم سكان شمال الجزيرة العربية وقعوا في مشكل، وهو أن الصور التي أخذوها للحروف ليست بالعدد الكافي لحروف لغتهم. حروف لغة العرب 28 أو 29، إن دخلنا الهمزة صاروا 29، وإن أسقطنا الهمزة شو صاروا؟ لكن الحروف اللي جابوها كانت أقل، فاضطروا أن يجعلوا لكذا حرف صورة واحدة، وهذا مشكل. فجعلوا مثلا للجيم والحاء والخاء صورة واحدة، وجعلوا للصاد والضاد والطاء والظاء صورة واحدة، وجعلوا للدال والذال صورة واحدة، وجعلوا للراء والزاي صورة واحدة، وصاروا هكذا. طب كيف بدهم يفهموا؟ يعني بيقول لك بالممارسة يعني، لكن هذا إلا ما يوقع بإيش؟ إلا ما يوقع بإشكالات. هكذا كان الحال في زمن نزول القرآن، وكتب القرآن على ما اعتاده العرب من الإملاء. كتب القرآن، بدأ يظهر إشكالات، بدأ غير العرب يدخلوا بالإسلام، غير العرب لما بيدخلوا ما لهم متعودين على الإعراب، ولغة العرب فيها الإعراب. ما هو الإعراب؟ قلنا منذ قليل قبل الفاصل، تغير حركة الحرف الأخير من الكلمة بتغير موقعها في الجملة، وهذا إذا يعني ممكن يغير المعنى، ممكن يقلب المعنى، ممكن يأتي بمعنى غير مرادة، أليس كذلك؟ فمن هنا بدأت بدايات تطور كتابة الحروف العربية. أول ما تطور دخل هو ضبط الفتحة والضمة والكسرة والتنوين. ومعروفة لديكم قصة سيدنا أبو الأسود الدؤلي رحمه الله، التابعي الجليل، وكان من العلماء. يروى أن سيدنا علي رضي الله عنه قال له: ضع للناس علامات ينحون نحوها. ينحون نحوها يعني يتبعونها، من هنا جاءت كلمة إيه؟ نحو. فاعتذر منه بالأول، لأنه هالأمور كانوا يتهيبوا منها جديدة. لكن يروى أنه كان مارا في أحد الطرقات فسمع قارئا يقرأ: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء، أن الله بريء من المشركين، قرأها القارئ ورسوله، فصارت من المشركين ورسوله. لما كسر اللام صارت معطوفة على مين؟ بمعنى والعياذ بالله. فأبو الأسود يعني مثل ما بيقولوا وقف شعره وقال: حاشا أن يتبرأ الله من رسوله. ورجع إلى سيدنا علي وقال: قد أجبتك لما طلبت، ائتني بشاب كذا ثقيف، يعني بمعنى ثقيف أو بمعنى فهيم وكذا، ويعرف الهي. فأتى له كتب مصحفا وأعطاه حبرا أحمر اللون، لأنه كانوا يتهيبوا أنه يزيدوا على القرآن شيء. الموروث النبوي، الله أكبر الله أكبر، الموروث النبوي يا أخواني هو جسم الحرف، جسم الحرف في القرآن هذا موروث نبوي، وكل ما زيد على ذلك هذا من زيادات العلماء. فبأول الأمر كانوا يتهيبون أن يضعوه بنفس اللون بالحبر الأسود، فوضعوا بإيه؟ بالحمرة. فقال أبو الأسود لهذا الفتى: إن رأيتني فتحت فمي فضع نقطة فوق الحرف، مثل يا مثلا، يا فيضع فوق الياء نقطة حمراء، وإن رأيتني ضممت فمي فضع نقطة أمام الحرف، وإن رأيتني خفضت فكي فضع نقطة تحت الحرف. هذا هكذا بدأ. فإن كانت الكلمة منونة بدل ما يضع نقطة حمراء شو بيضعوا؟ نقطتين. هذا اسمه ضبط الإيش؟ ضبط الإعراب. ضبط الإعراب مين قام فيه؟ سيأتي معنا الآن. كتب القرآن الكريم زمن النبوة خاليا من النقط والشكل والهمزات على عادة العرب في الكتابة آنذاك، ولم يكن ذلك يشكل عليهم، فهي لغتهم وهم أهلها يتكلمون بها ويقرؤونها بالطبع والسليقة. ومع انتشار الإسلام في أرجاء الأرض ودخول الأعاجم فيه واختلاطهم بالعرب، بدأ يظهر اللحن في اللغة العربية، مما دعا العلماء إلى وضع علامات للإعراب لينحو الناس نحوها. فقام أبو الأسود الدؤلي رحمه الله، متوفى 69 هجري، بنقط المصحف نقط إعراب، فجعل علامة الفتحة نقطة حمراء فوق الحرف المفتوح. شوف هي إن، شوف كلمة إن هذه، إن نقطة حمراء تحت الألف ونقطة حمراء وين؟ فوق النون. خليك مع اللوحة. وعلامة الضمة نقطة حمراء أمام الحرف المضموم. شوف هذه، شوف الكلمة هذه، له كل، له كل له قانتون. شوف هذه هنا، هنا كل، شوف كل، شوف وضع نقطتين. ليش وضع نقطتين في كل؟ لأنها منونة. لا وضع نقطة حمراء فوق اللام. هو شو وضع أمام الها؟ نقطة حمراء. ما قال له ضع نقطة أمام الحرف؟ نعم. وعلامة الكسرة نقطة حمراء تحت الحرف المكسور، كما قلت لكم هذه إيش؟ همزة إن. هكذا بدأ نقط المصحف. فحلوا إشكالا من الإشكالات. ما هو الإشكال؟ إشكال الإعراب. بقي عندنا إشكال ثاني، ما هو؟ الحروف المتشابهة في الخط. ما سبب التشابه؟ أن العرب لما أخذوا الخط أخذوه عن غيرهم. قال الإمام أبو عمرو الداني في كتابه المحكم في نقط المصاحف، فاختار منهم أبو الأسود رجلا من عبد القيس فقال: خذ المصحف وصبغا يخالف لون المداد. شوف صبغا يخالف لون المداد. المداد شو لونه؟ أسود. أيوة، وهو أبو الأسود سبحان الله. فإن فتحت شفتي فانقط واحدة فوق الحرف، وإن ضممتهما فاجعل النقطة إلى جانب الحرف، وإن كسرتهما فاجعل النقطة فين؟ في أسفله. فإن أتبعت شيئا من هذه الحركات غنة أي تنوينا فانقط نقطتين. فابتدأ بالمصحف حتى أتى على آخره. هكذا بدأ نقط المصحف نقط الإعراب. نقط الإعجام قلت لكم منذ قليل. بقي عندنا إشكال ثاني، وهو الحروف المتشابهة في الكتابة والتي سببها أن العرب أخذوا حروفهم من غيرهم. هذا الموضوع قام في عالم بعد أبو الأسود. أبو الأسود توفى 69، هذا العالم توفى 90، يعني بعد أبو الأسود بواحد وعشرين سنة، اسمه نصر ابن عاصم الليثي. نصر ابن عاصم قام بنقط الإعراب، أتى للحروف المتشابهة في الخط فنقطها حتى يميز بينها. نرى على اللوحة. أما نقط الإعجام وهو الذي فرق فيه أو فرق فيه بين المتشابهات في الخط، فيعود لنصر ابن عاصم الليثي، متوفى 90 هجري، حيث نقط الحروف المتشابهة بخطوط مائلة صغيرة حتى لا تختلط مع نقط الإعراب. شايفين أبو الأسود وضع هذه النقط الحمراء، هو شو وضع؟ شوف مثلا هون، شايف شو حاطط؟ شايف شو حاطط؟ ثلاث خطوط مائلة منشان كلمة ثم. شايف أخي؟ إيه؟ قانتون. شوف كلمة قانتون فوق القاف شو وضع؟ خطين مائلين. قاني فوق النون شو وضع؟ فوق التاء كمان وضع ايه؟ خطين. بينما قانتو نا، شوف شو وضع؟ شايف الخط اللي تحت النقطة الحمراء؟ هذا علامة نقطة النون حتى لا يخلطها بمين؟ بضبط أبو الأسود. هكذا بدأ الأمر، خطوط مائلة صغيرة. ولما تحول نقط الإعراب من نقاط حمراء إلى حروف مد صغيرة، المرحلة الثانية بعد أبو الأسود، قالوا نحن ليش عم نحط نقط حمراء؟ أليست هي يعني فتحة وضمة وكسرة؟ طب الفتحة ما هي؟ ألف، فبنضع نحن ألف صغيرة مائلة، والكسرة بنضع تحت منها يعني ياء مردودة إلى الخلف، مع مرور الزمان ديلها، هذا ديلها اللي راجع لورا حذفوه، فصار شكلها مثل الفتحة لكن وين محطوطة؟ تحت الحرف. والضمة وضعوا بدالها إيه؟ واو صغيرة. فما عاد في عندهم دوائر حمراء، ما عاد في اشتباه مع مين؟ مع ضبط أبو الأسود. فعندئذ الخطوط اللي كان وضعها نصر بن عاصم حوروها لمين؟ إلى نقاط. ولما تحول نقط الإعراب من نقاط حمراء إلى حروف مد صغيرة لم يعد يخشى اللبس، فاستبدل نقط الإعجام من خطوط مائلة إلى نقاط، وجرى العمل على ذلك إلى عصرنا كما ترى. مثلا إليكم، شايف الياء بعد ما كان يحطوا خطين مائلين شو صار يحطوا؟ أما الحركات فصارت كما ترون، الفتحة عبارة عن ألف مائلة، ألف مائلة صغيرة فوق الحرف، الضمة واو صغيرة فوق الحرف. إذن نصر بن عاصم شو عمل؟ انظروا ماذا فعل. فنقط نصر بن عاصم الباء بواحدة من تحت، والتاء باثنتين من فوق، والثاء بثلاث من فوق، ونقط النون والياء غير المتطرفتين بواحدة للنون من فوق وباثنتين للياء من تحت، لاشتباههما بهن يعني بالباء والتاء والثاء. ونقط الجيم بواحدة، ونقط الخاء وين؟ بواحدة من فوق. طب الحاء ما في داعي ينقطها، هلا أنت عندك ثلاثة، عندك ثلاثة بيشبهوا بعض، إذا ميزت الأول والثاني في داعي تميز الثالث؟ انتبهتوا كيف؟ فالجيم شو وضعوا لها؟ نقطة من تحت. والخاء شو وضعوا لها؟ نقطة من فوق. والحاء تركوها. ونقط الذال بواحدة من فوق وترك الدال، نفس الموضوع، الذال والدال كانوا مثل بعض، لما نقط الذال في داعي ينقط الدال؟ تركها. ونقط الزاي بواحدة من فوق وترك الراء. ونقط الشين بثلاث من فوق، ليش بثلاثة؟ لأن الشين في أصل الكتابة لها ثلاثة أسنان، كم سن إلها؟ ثلاثة، فوضع فوق كل سن نقطة متجاورة تك تك تك، انتبهنا؟ بعدين العصور اللي بعدها صاروا الخطاطين يتفننوا فيضعوا النقاط على شكل مثلث، وبعدين صرنا نحن نحطه على شكل ثمانية، انتبهنا كيف؟ أما هي أصلها ثلاث نقاط متجاورة فوق كل سن نقطة. إذن ونقط الشين بثلاث من فوق، شايفين كل سن شو في فوقه؟ وترك السين. ونقط الضاد بواحدة من فوق وترك الصاد. ونقط الظاء بواحدة من فوق وترك الطاء. ونقط الغين بواحدة من فوق وترك العين. ونقط الفاء غير المتطرفة بواحدة من فوق، عفوا بواحدة من تحت، ونقط القاف غير المتطرفة بواحدة من فوق. هذا هكذا بدأ الضبط، الفاء نقطة من تحت والقاف نقطة من فوق. ولم تكن الكاف وقتها تشبه اللام فتركها مهملة، شان مهملة غير منقوطة، وترك اللام والميم والهاء والواو والألف مهملات لعدم الاشتباه، وكذلك ترك الفاء والقاف والنون والياء المتطرفات، يعني بمعنى اللي بآخر الكلمة لعدم الاشتباه، وجمعها العلماء بكلمة ينفق، يعني لك حروف ينفق إن كانت متطرفة يعني في آخر الكلمة لا يضعون عليها نقطا. ثم جرى العمل عند المشارقة على نقطها، ليه؟ طردا للقاعدة. وبقي المغاربة على الأصل، بقي المصحف المغربي إلى الآن الحرف المتطرف ما بنقطه. أمثلة على ضبط نصر بن عاصم لحروف ينفق الذي درج عليه المغاربة، شوف هلأ مثلا عندك كلمة يكشف، شايف الفاء ما عليها ما عليها نقطة لا من فوق ولا من تحت. ليه؟ لأنها متطرفة. بينما هذه الكلمة فذرني في تحت نقطة، شايفين النقطة؟ ليش نقط فذرني ولم ينخطوا يكشفوا؟ لأنها عليهم دوائر من نفس اللون. حتى تفهم هاي اللوحة، هون نحن وظفنا الألوان، فاللون الأزرق للحرف الواحد، الأزرق مع الأزرق، والأصفر مع الأصفر. هون شو الكلمة؟ هون صادقين، منقوطة القاف نقطة من فوق. ليش منقوطة؟ لأنها غير متطرفة. بينما هنا شو هذه الكلمة؟ ساق. أيوة، يوم يكشف عن ساق، ساق، شوف ما عليها ضبط. طيب هذه شو هي؟ وأملي لهم، شوف اللي عليها ضبط. ليه؟ لأنها متطرفة. بينما هذه الحديث منقوطة الياء ولا مو منقوطة؟ منقوطة. ليش منقوطة؟ لأنها في وسط. واضح الكلام؟ هكذا بدأ الضبط. أمثلة على الضبط المطور لحروف ينفقوا الذي درج عليه المشارقة. المشارقة شو عملوا بعدين؟ شايفين كيف العقل البشري بيتطور يا أخواني؟ العقل البشري مو جامد، بيتطور دائما، بيحسن دائما، بيسهل على الناس، ما بيجيب لهم قواعد تصعب عليهم، بيجيب لهم قواعد تكون سهلة الاستعمال. المشارقة بالأخير قالوا أخي انقطوا لنا الحروف كلها وريحونا من هالقصة، خلص خلي كله إيش، ما عاد في حروف ينفق لها معاملة خاصة. فصاروا ينقطون كل شيء. أيضا شوف الدوائر ذات اللون الواحد، هل هي دائرة حمراء عمي منقوطة ولا مو منقوطة؟ منقوطة. مثل فيه، شايف الكافرين الفاء منقوطة ولا لا؟ منقوطة. يخطفوا منقوطة ولا لا؟ منقوطة، طردا للقاعدة. تطور نقط الشين، ميزة الشين عن السين بوضع نقطة فوق كل سن من أسنانها، ثم طور الخطاطون النقاط الثلاث إلى شكلها الهرمي كما نراه اليوم. هكذا بدأ الأمر. شوف هذه شين، شايف سن سن سن، شو وضعوا فوق كل سن النقطة. ونصر بن عاصم وضع خطوط مائلة، شايفين؟ بعدين الموضوع تطور حتى صار نقاط هرمية. تطور كتابة الكاف، قلنا الكاف في أول الأمر ما كانت تشتبه بمين؟ باللام. كانت الكاف المفردة والمتطرفة، مفردة يعني مكتوبة لحالة، لا موصولة بما قبلها ولا موصولة بما بعدها، والمتطرفة عشان المتطرفة يعني موصولة بما قبلها، مثل إنك. كانت الكاف المفردة والمتطرفة متميزة عن اللام بشكلها، إلا أنها تطورت مع تطور الخط العربي حتى أشبهت اللام، فميزت عنها بوضع كاف زنادية صغيرة بداخلها، تحولت مع مرور الأيام على يد الخطاطين إلى ما يشبه الهمزة. شوفوا الكيف كيف كان الكاف، كيف كانت هكذا، كانت هذا الشكل يشتبه باللام ما يشتبه باللام، لذلك ما نقطوا. لكن لما تطورت بعدين وصارت هكذا، شوف كيف كانت، شوف كيف كانت، بعدين شلون صارت هكذا تشبه اللام ولا لا؟ فوضعوا لها هون، شايف الكاف الزنادي هذه مثل رأس البطة، مثل رأس البطة، كيف البطة بتعمل هيك؟ شوفها هذه، بيقولون الخطاطين الكاف الزنادية، فصاروا يضعون فوق هذه اللام كاف زنادي. تبهنا كيف؟ هالكاف الزنادي مع مرور الزمان ومن السرعة بالكتابة صارت بتشبه مين؟ تشبه الهمزة. هكذا كانت الكاف، ثم صارت هكذا، ثم صارت هكذا، ثم صارت هكذا، ثم صارت تشبه اللام هكذا، شايف؟ فوضعوا لها لما صارت تشبه اللام، شايف؟ وضعوا لها الكاف الزنادية، شايف؟ هذه الكاف الزنادية، وبعدين تطورت فصارت إيش؟ هكذا من السرعة في الكتابة، ثم صارت تشبه الهمزة، لأن الهمزة صورتها رأس العين، حرف الهمزة صورته رأس حرف العين، اكتب عين عين، رأس العين هو صورة الهمزة، بينما ما يوضع في الكاف ليس مثل يشبهه هكذا. هكذا تميزت الكاف عن مين؟ عن اللام. كتابة الهمزة بين الإملاء القديم والحديث. نرى على اللوحة لم يكن للهمزة صورة في الخط عند العرب، بل كانوا يعاملونها كالتالي: في أول الكلمة يكتبونها ألفا نحو أنتم، كانت تكتب أنتم هكذا. مجرد كتابة الألف ماذا يعنون بها؟ همزة. هذه مثال لأنتم من الكتابة القديمة، هذه أنتم، هذه الهمزة وليس فوقها شيء، هكذا كانت تكتب. أنزل مثل هذه الكلمة لو كبرناها أنزل، كانت تكتب ألفا في أول الكلمة. كذلك إذا كانت مكسورة، إذا، شوفوا إذا، هذه كل إذا، هذه الألف وهذه الزال وهذه الألف، ولو كبرناها إذا. إذن إن كانت في أول الكلمة كيف كانت العرب تكتب الهمزة؟ ألفا. فالألف صورة لمين؟ الألف صورة لمين؟ للهمزة. طيب في وسط الكلمة، في وسط الكلمة كانوا يكتبونها ألفا أو واوا أو ياء أو لا يكتبونها، كم حالة؟ لما كانت في أول الكلمة كم حالة؟ حالة واحدة، ما هي؟ الألف. في وسط الكلمة أربع حالات: إما أن تكتب إيه؟ ألفا أو واوا أو ياء أو لا يكتبونها. يأمركم، هذه في وسط الكلمة كانوا يكتبونها إيه؟ ألفا. شوف كلمة يأمركم في اللوحة، هذه لو كبرناها يأمركم، فكيف كتبوا الهمزة في وسط الكلمة؟ على هيئة ألف أو على هيئة واو، مثل إيه؟ هذه، شايفين هذه؟ مؤمنين، لو كبرناها كتبوها على شكل إيه؟ واو. أو يكتبونها ياء مثل كلمة بئسما، هذه شايفينها؟ هذه بئسما، لو كبرناها شايفين كتبوها سن بيسما، مثل كأنك عم تقول بيسما، بئسما، فيكتبون على هيئة الياء. والحالة الرابعة والأخيرة ألا يكتبوها، مثل كلمة براءة، شوف كيف كاتبينها، باء راء ألف تاء مربوطة، وين لازم تكون الهمزة؟ هنا، لكن ما كانوا يكتبونها. انتبهنا؟ اللي نحن بنكتبها بالإملاء الحديث على السطر، لو كبرناها هكذا تكتب براءة. في آخر الكلمة يكتبونها أربع صور أيضا: يتبوأ، كانت تكتب يتبوأ، شايفين؟ ولو كبرناها شايف كيف كاتبين ألف؟ اللؤلؤ، كانوا يكتبونها هكذا اللؤلؤ. الآن كلامنا على المتطرفة، شايفين؟ أو آخرها، هذه شايفين في وسط الكلمة أو آخرها، لكن هذه الكلمة صادف أن كان فيها كم همزة؟ همزتان في وسط الكلمة وفي آخره، وكلتاهما مكتوبة على واو. يبدئ، كانوا يكتبونها هكذا على هيئة ياء، ولو كبرناها شايف؟ هذا ضبط من نصر بن عاصم، شايفين؟ قديم جدا هذا الضبط، على شكل خطوط مائلة، هذه الياء وهذه مين؟ الباء. يبدي او، فكاتبين يبدي يبدي، هذه الياء المردودة الى الخلف. والحالة الرابعة والأخيرة أن لا يكتبوها إذا كانت متطرفة. جاء، كيف كانوا يكتبوها؟ جاء بس جيم ألف، لو كبرناها شايفين وجاء وجاء ما في شيء بعد الألف، هكذا كان الأمر. لكن هذا كان يسبب إشكالات. لذلك الخليل رحمه الله ابن أحمد هذا العلامة العظيم اللي له فضل على الأمة كلها، الخليل ابن أحمد رضي الله عنه ورحمه شيخ سيبويه، وجد أنه هناك حاجة ماسة لاختراع صورة لها، فقال هو الخليل يعني قال أنه الهمزة مخرجة قريب من مين؟ من العين، فأخذ حرف العين وقطع رأسه وأخذ الجزء العلوي وعمله صورة لمين؟ للهمزة. هكذا العين كما نرى على اللوحة. واخترع الخليل بن أحمد الفراهيدي متوفى 175 هجري صورة للهمزة في الخط هي رأس حرف العين. ليه؟ لتقارب مخرج الحرفين. شوف الصور، شوف شايف، شوف كل هذه عبارة عن ايه؟ رأس حرف العين. انظر الى العين الحمراء، هكذا اخترع الخليل للهمزة صورة في الخط فصار لها صورة. فإن كانت العرب تكتبها على ألف صاروا يضعون فوق الألف هذه الصورة، أو تحت الألف، أو فوق الواو، أو فوق الياء، تبهنا كيف، أو على السطر. فبرز للوجود صورة للهمزة من منتصف القرن الثاني الهجري. قال العلامة محمد الخراز الشريشي في منظومته مورد الظمآن في رسم وضبط القرآن: وخصت العين لما بينهما من شدة وقرب مخرجيهما، لأجل ذا خطت عن الثقات عينا من الكتاب والنحاة. الآن قلت لكم منذ قليل إن العرب لما أخذوا صور الحروف من الشعوب التي تسكن في شمال الجزيرة، الكتابة المسمارية هذه من أهل الحيرة، كان عددها أقل من مين؟ من الحروف التي تستعملها العرب، فاضطروا أن يجعلوا لعدة حروف كم صورة؟ صورة واحدة. من جملة ذلك جعلوا لحروف الإطباق الأربعة الصاد والضاد والطاء والظاء صورة واحدة. هكذا كانت، يعني كان الصاد والضاد والطاء والظاء صورتها واحدة. حتى بتذكر في نص قديم أظن سألوا مين، يعني والله نسيت الآن حتى ما تنقلوا عني شيء ما هو صحيح، سألوا أحد التابعين كيف تفرق بين ناظرة وناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال بالسماع. بالسماع يعني الخط ما بيساعدك، الخط القديم ما بيساعد لأنه الصورة واحدة. هكذا الأربعة كانوا مثل بعض في الكتابة القديمة. بعدين لما وجدوا ضرورة لإيه؟ للتفريق بينها، ماذا فعلوا؟ ثم فرق بين الصاد والضاد من جهة وبين الطاء والظاء من جهة أخرى بتطويل سنة الطاء والظاء. انتبهنا؟ هذول الأربعة كانوا مثل بعض، شو عملوا بالطاء والظاء؟ السن، هذا شايفينه السن؟ السن تبع الصاد والضاد والطاء والظاء، في الطاء والظاء شو عملوا؟ طولوا. بعدين شو عملوا؟ نقطوا الضاد ولم ينقطوا الصاد، ونقطوا الظاء ولم ينقطوا الطاء، فصار عندي كم صورة؟ أربع صور. شو كان عندي بالأول؟ صورة واحدة للأربعة. صارت الصاد هكذا، الضاد نقطوها فرقوها عن الصاد، الطاء طولوا السن فنقطوا الظاء وتركوا الصاد وتركوا الطاء مهملة، فصار عندي أربع صور لأربعة أحرف. هكذا يجب أن يكون كان من البداية، هكذا كان يجب أن يكون من البداية. يعني مثلا سبحان الله، يعني دائما الشعوب تقترض من بعضها، تقترض يعني بيأخذوا من، يعني مثلا العرب قلنا أخذوا من الكتابة المسمارية من أهل الحيرة وكذا، بعدين لما صارت الفتوحات الإسلامية وصار في عنا شعوب عجمية دخلت في الإسلام، أخذوا الحرف العربي وكتبوا به إيه؟ لغتهم. هلأ الأتراك كانت لغتهم القديمة مكتوبة بإيه؟ بالحرف العربي، كانوا بيسموها الآن اللغة العثمانية، لغة الدولة العثمانية، إلى أن جاء مصطفى أتاتورك منشئ تركيا الحديثة، فسلخ تركيا عن الإسلام وعن العروبة، واستبدل الحرف العربي بإيه؟ بالحرف اللاتيني، فصار ما يسمى الآن باللغة التركية، اللغة التركية المكتوبة بالحروف اللاتيني. أيضا وقعوا في مشاكل، فلو تنظرون أنتم في اللغة التركية تجدون نفس الحروف الإنجليزية لكن عليها نقاط غير الموجودة في الإنجليزية. شو سبب هذه النقاط؟ في اللغة التركية هناك حروف لا تصلح الحروف اللاتينية للتعبير عنها، فاضطروا إلى اختراع صور جديدة. كذلك الشعوب الأخرى غير الأتراك الذين أخذوا الحروف العربية فكتبوا بها لغاتهم، كالأردو، لغة الأردو اللي هي لغة المسلمين في الهند، والفارسي كتبوها أيضا بالحروف العربية، عندهم حروف مو موجودة عندنا. أكيد هون بالرياض عندكم بعض المطاعم الباكستانية بتلاقوا كاتبين كلمة ريستوران اللي هي مطعم، كاتبين عليها طاء من فوق، ريستوران، لكن فوق التاء شو كاتبين؟ طاء، هو حرف محير عندهم، عرفنا؟ لأنه العجم عندهم حروف مو موجودة عندنا. هلأ مثلا خد حرف بور، في حرف اسمه، بعد فمي عن الميكروفون، بور حرف صاير بين البي والفاء، فلما بيجوا بدهم يكتبوا بالحروف العربي بيحتاروا، ناس بتكتبوا بالفاء وناس بتكتبوا بايه؟ بالباء. اصفهان بلد اسمها اصفهان، بيجوا مره بيكتبوها اصفهان بالفاء وناس بيكتبوها ايه؟ اصفهان. هلا في عندنا ابو الفرج الاصفهاني صاحب كتاب وفي عندنا الاصفهاني الراوي عن مين؟ عن ورش، من نفس البلد، هي البلد اسمها أصبهان. تبهنا كيف؟ جيلان، بلد اسمها جيلان بيجوا بدون يكتبوها، ما في بالعربي حرف جي، فناس بيكتبوها بالجيم، باعتبار في مناطق بجنوب الجزيرة العربية بينطقون الجيم ايه؟ جي. بيقولك مثلا نجيب الجمهورية، في عدن وغيرها وتعز، عم يضحكوا الشباب. هذه الجيم اللي في جنوب الجزيرة في أهل اليمن انتقلت إلى مصر بالفتوحات الإسلامية مع الجيش اللي كان مع عمرو بن العاص، لأن أغلبه كان من هناك، فلما بنى الفسطاط استوطنوا هناك، وانتشر هذا الصوت من القاهرة إلى الإسكندرية بهالمناطق هاي. هلا لو طلعت أنت مثلا الشرقية، منطقة الشرقية في مصر، تجدهم كالجزيرة العربية، القاف بيقولوها جا، القاف بيقولوها جا، والجيم بيقولوها جيم. لو نزلت إلى الصعيد تجد القاف قاف والجيم جيم، إلا من القاهرة وأنت طالع لوين؟ للإسكندرية، هالمنطقة هي بالذات شو بيقولوا؟ مثل أهل اليمن، مو كل أهل اليمن، قلت لكم عدن وتعز وكذا بيجيبوا الجيم جيم. فجيلان هذا بلد، شنو بدهم يكتبوا؟ ناس كتبوا جيلان وناس شو كتبوا؟ كيلان بالكاف. هلا في عائلة بيت الكيلاني وفي بيت الجيلاني، نفس الشيء، هي نسبة إلى جيلان. العجم عندهم حرف اسمه أو مثل الأو الإنجليزي، هذه المدورة ما موجود بالعربية، هذا الحرف، الحرف العربي اسمه أو. قالوا تعملون، يعادلها بالإنجليزية دبل أو. هلا بالإنجليزي بنقول فود، ما هي هذه الواو العربية، فود هذه الواو العربية، يقابلها بالفرنسية أو إي، أو المدورة أو اللي هي بيقولها بالإنجليزي يو، إذا أجوا وراء بعض أو إي بيقولوا أو، نفس الواو العربية، لكن أو ما عندنا بالعربية. فالعجم عندهم، فلما بدهم يكتبوا لغتهم بالحروف العربية، لما بيجي هذا الحرف اللي هو الأو يضعون بعده ألفا للتفريق بين الواو العربية والواو تبعهم، تكتب ولا تلفظ، مثل ألف التفريق التي عندنا في نحو قالوا، ألا نضع ألف التفريق؟ هم يضعون أيضا ألف بعد الواو، تكتب ولا تلفظ. عندهم بلد اسمها خورزم، شو اسمها؟ خورزم. فحتى يفرقوا حتى ما يقرأها الإنسان خورزم، خو بالواو العربية، يضعون بعد الواو ألفا تكتب ولا تلفظ، بمعنى انتبه هذه خورزم. بيجي واحد غشيم مثل حكايتي شو بيقرأها؟ خوارزم. وبيقول لك العلامة الخوارزمي، لك يا عمي ما في خوارزم بالدنيا، في ايش؟ خورزم وخورزمي. انتبهنا؟ خوست في بلد بأفغانستان شو اسمها؟ خوست. بيقول لك العلامة الخواستي، مين هذا الخواستي؟ خوستي، البلد اسمه خوست. خوجة، خوجة عند الأتراك والفرس بمعنى الأستاذ أو المعلم، خوجة. بيقول لك الخواجة، ما في خواجة، في ايه؟ خوجة. خوجة أفندي يعني الأستاذ، فضيلة الأستاذ. تبهنا؟ فهذه الألف التي بعد هذه الواوات سببها أنهم أخذ كتبوا لغتهم بحروف ليست لهم، فلما افتقروا إلى حرف وضعوا بعد هذه الواوات ألفا تكتب ولا تقرأ، ما بيقرأها إلا واحد مثل حكايتي. عندهم مثلا بيقول لك الناس بيقولوا جواهر لا النهر، هو جوهر، جوهر لا النهر. انتبهنا؟ هذا كان أظن بالهند ما هيك، جوهر مو جواهر، جوهر جو. انتبهنا كيف؟ بارك الله فيكم.
أحبك يا كتاب الله حبا يا